الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي جعل لنا شرعة ومنهاجا لم يتركنا في الحياة هملا ولا ضياعا، نادانا في كتابه وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحانه هو الذي خلق وسوى وقدر، فهنا له أن يدعو ويأمر، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين ويقول في خلق الإنسان في آخر طور من تخليقه: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. التعقيب بكلمة تبارك أي تعالى وتعاظم وتفرد وتوحد. التعقيب بهذه الكلمة الفذة العجيبة التي تنادي ضمائر أهل الإيمان وتخاطب وجدان المسلمين في قوله: ألا له الخلق والأمر. ألا أداة تنبيه تنبه الغافل، ترد الشارد. له الخلق والأمر، تبارك، تعاظم، تعالى، تفرد، توحد، لا أحد يشركه، لا أحد يسانده، خلق وحده فيأمر وحده، ما ساعده أحد في الخلق فلا يسانده أحد في الأمر. ثم في خلق الإنسان يذكر الأطوار المادية: نطفة فعلقة فمضغة فعظاما فكسى العظام لحما، ثم ذلك كله يرتبه بالفاء، مع أن بين كل مرحلة ومرحلة 40 يوما، ولكنه في المرحلة الأخيرة يعبر بثم. لماذا يجي فيها ثم؟ فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا، كل فا فا فا، ترتيب وتعقيب. ولماذا عند نفخ الروح يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر؟ لفت لك أيها وتيرة التعبير حين تكون واحدة لا تجدد انتباهها، حين يتنوع الأسلوب هنا تستيقظ الهمة. لماذا؟ المؤمن هنا يقف عند تلاوته للقرآن، عند استماعه لآيات الله. لماذا تغير اللفظ؟ لماذا تغير النسب؟ لابد وأن هنا عجبا، لأن الله لا يخطئ طريقة، لا يخطئ في تعبيره. لماذا غير؟ غير ليجدد في انتباهه، ليعطيني عطاء زائدا. آدم عليه السلام خلق ومكث 40 يوما أو أكثر كما تقول الروايات أمام بوضوح تلفتنا إلى هذا المعنى. عند نفخ الروح يقول ثم، ثم أنشأناه خلقا آخر. وتقترن هذه المرحلة بقول الحق سبحانه معبرا عن جلاله وجماله: فتبارك الله أحسن الخالقين. تعالى وتعاظم، نشهد أن لا إله إلا الله، به أهملنا وإليه أنبنا وعليه توكلنا، وإذا كنا غير ذلك فلندرك أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إلى من نكون إذا لم نكن لله؟ بمن نؤمن إذا لم نؤمن بالله؟ بمن نستعين إذا لم نستعين بالله؟ لمن نعمل إذا لم نعمل لله؟ وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا أهل الإيمان، يا أمة القرآن، إن من أفدح ما يصاب به الإنسان، من أفدح وأخطر ما يصاب به الإنسان أن يفقد رأيه ورؤيته، وألا يجد ذاته وشخصيته. أعظم بلية، أكبر نكبة، ألا يكون للإنسان رأي، ألا يحس بذاته، ألا يكون له كيان أو شخصية. من أعظم المصائب أن يستسلم الإنسان في خور وذلة لموجات الأحداث وإن كانت عادية، أو يستكين لعواطف المشكلات وإن كانت قاسية. إن الإحباط، إن الاستسلام، إن الخور والانهزام الشخصي هو ما يراد بكم أيها المسلمون. يراد بكم أن يشملكم الإحباط، وأن تستسلموا، وأن تلقوا زمامكم، وتسلموا أمركم لمن لا يقيم لكم كرامة، لمن يدوس مقدساتكم، لمن يعتدي على حقوقكم. تتتابع الأحداث وتتلاقم وتتفاقم المشكلات، مشكلة إثر مشكلة وحدث إثر حدث، ليختبر رأي المسلمين، لترى ذلة المسلمين أو غيرتهم، غضبتهم أو سكوتهم، دفاعهم أو استسلامهم. وبتتابعها وكثرتها وبالسكوت عنها يكون الإحباط ويكون الاستسلام، وليرجع كل منا إلى ذاته. ماذا يرى في عالمه؟ ما الرأي في المشكلات التي نعيشها والأحداث التي نعاصرها؟ سوف لا يجد رأيا، سوف تأخذه الحيرة ويستبد به القلق، فيترك الأمر ويروح يلهو ويعمل دون دراسة للمشكلة. لماذا؟ تعقدت، تزايدت. حقا إن صفحة الوجود تشهد أحداثا عجيبا شأنها، خطيرا أمرها، أحداث يتزايد فيها صرف المجرمين دون ردع أو تأديب، ونزيف المجروحين المظلومين دون إسعاف أو طبيب، مما يؤلم النفس ويزيد الأسى أن يتعالى أو أن تعلو رأس المجرم، رأس الغادر، أن ترتفع ضحكاته، أن تزداد تبسماته دون ردع ودون أدب، وأن يزداد نزيف المجروح المظلوم المنكوب المعتدى عليه دون أن يزعف دون أن يعالج. من العجيب أن نشهد أحداثا تنسج فيها الآمال قولا، وإذا بها تعمق الآلام والجروح فعلا. أحداث تنشر فيها الآمال بالكلمات والألفاظ، وهو هو الحدث، إذا به يعمق الجرح ويزيد الألم بالفعل. من المؤلم أن نشهد أحداثا تتصافح فيها يدان، يدان تتصافحان، يد تصافح ثم ترفع شكرا وتقديرا، والأخرى تصافح ثم ترفع لتنقض صفعا وتدميرا. أصافحك وأرفع يدي أشكرك وأكدرك، تصافحني وترفع يدك لا لتشكر ولا لتقدر ولكن لتصفع وتدمر. ذلك أمر عجيب. وأعجب منه أن تتكرر المشاهد باتفاق من الغادر والشاهد دون أن نأخذ الدرس، دون أن تكون العظة والعبرة. ماذا جرأهم؟ ماذا أعلى كلمتهم؟ ونحن خير أمة أخرجت للناس، نحن أمة القرآن، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن المؤمنون الذين قال الله فيهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أحداث غريبة ومشكلات عجيبة يتزايد تعقيدها. أقول ذلك لأنني على إحساس بأن كل مصل وكل واحد من رواد المسجد ينتظر الحديث في هذا وغير ذلك. هناك أمر طيب، هناك مشاهد طيبة، هناك وفود الحجاج، هناك التلبية تملأ الآفاق بحرا وبرا وجوا، هناك الذين يقولون لبيك اللهم لبيك، هناك بيت الله الحرام، هناك هذا النسك الذي يفرض في العام مرة واحدة ينادينا بالحديث فيه. كل هذه الأمور تنادي المنابر أن تقول كلمتها، أن تعلن رأي الإسلام، أن تسعف الناس بدوائها وعلاجها، ولكن وقت المنابر لا يتسع لذلك كله. وكم كنت أود أن نتحدث ونتدارس في هذا لنتزود بالنصيحة وليعلم كل منا الآخر. فأمتنا أمة التواصي بالحق، أمة التواصي بالصبر، أمة التواصي على مسيرة ركب الإيمان. ولكن ماذا نصنع؟ واللقاء مرة واحدة في الأسبوع ولدقائق معدودة، وسوف لا نبعد عن هذا كثيرا. وراء زولا على رغبة بعض الرواد في أن نتم ما كنا عشنا فيه لقاءين سابقين في الحديث عن بر الوالدين، طلب بعض الرواد أن نتحدث عن تربية النشأ، عن إعداد الجيل. وحديثنا اليوم المختصر عن إعداد الجيل ليس بعدا عن هذه الأحداث التي تكلمت فيها بإيجاز. كيف ذلك؟ أولا بالنسبة للحج، فقد سمعتم قبيل الأذان تلاوة القارئ عن إبراهيم عليه السلام، يقول الله تعالى عن لسانه حين بنى البيت الحرام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ثم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اعتناء بالذرية التي سنتحدث فيها. وقول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مشغول بالذرية، عامل لمستقبل الأمة. كذلك تربية الأجيال تنشئة الأطفال، إعداد الأسرة المسلمة، إعداد لهذه الذرية التي دعا لها إبراهيم ربه، وهو بعد أن أتم بناء البيت أو وهو يبني بناء البيت. ثم بالنسبة للأحداث المعاصرة والمشكلات المعقدة، أسمع كثيرا من الناس يقول كان الله في عون أبنائنا، سنترك لهم أمورا خطيرة وقضايا معضلة، واليوم الذي يمضي لا يأتي مثله، ماذا سيصنع أبناؤنا، ماذا سيكون، ماذا سيكون زمانهم، ويصفون الزمان بأوصاف لا أقولها. هذا اهتمام بالذرية. وإذا كنا نحن عروبة وإسلاما نعاني هذه الأحداث وتلك المشكلات، وقد وقفنا أمامها في حيرة نظرا لما أصابنا من فرقة، فكيف يصنع أبناؤنا من بعدنا ونحن لم نسلحهم، لم نعدهم، لم نخلق فيهم روح الوطنية وروح الغيرة على الدين وروح الجماعة الإسلامية؟ ماذا يصنع أبناؤنا وقد أسلمنا زمامهم لتيارات هدامة فاسدة تخلقهم بما لا يتناسب مع مبادئهم؟ أهملناهم وشغلنا بقضايا كثيرة. إن الخطب سيكون جسيما، إن المصيبة ستكون أعظم. وأنتم أيها الأخوة المؤمنون قد حملتم أمانة، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أبناؤكم وأسركم هم رعاياكم ومسؤولياتكم، هم أملكم وعدتكم، هم الذين سيحملون الراية، هم الذين سيرثون الأمر من بعدنا، فعلينا أن نعدهم وعلينا أن نسلحهم وأن نؤدي رسالتنا لوجه الله تبارك وتعالى في إعداد هذا الجيل. إن كنا قد وقفنا شبه مكتوف الأيدي في علاج هذه الأحداث، في تحقيق عزتنا ومنعتنا ورفع رؤوسنا، فلا أقل من أن نعد أجيالا وأن نهيئ رعيلا يحمل الراية بأمانة وقوة، أن نعد أجيالا يعالجون ما عجزنا عن علاجه، ننشئهم على دين الله، ننشئهم على الغيرة على المبادئ، ننشئهم على حب الوطن الإسلامي، ننشئهم على الدفاع عن القيم والمبادئ والمثل، وذلك هو مسؤوليتنا وهو أمانتنا الكبرى، ونحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن إعداد هؤلاء الأبناء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يروي هذا الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم يقول بعده معقبا تعقيبا علميا دقيقا، فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما وجه هذا التعقيب؟ الطفل الصبي قريب من الفطرة السليمة، كما تقولون عجينة لينة، لك أن تصنعها كما تشاء، سريعة التقبل، سريعة التلقي والتقليد والتطبيق. أما الذين شاخوا على الرذيلة أو على غير المبادئ الدينية فمن الصعب تعديلهم، إذا عوده قد جف، إذا قومته كثرته. أما الأطفال والصبية فلا يزال عودهم طرية، وهم أقرب ما يكونون إلى فطرة الله، وفطرة الله هي دين التوحيد. كل إنسان تتخلى عنه قواه المادية ينطق بنداء الفطرة، حتى فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية حينما تخلت عنه دنياه وأدرك أن لا أحد يغير يجد واحد يشوف حاجة حلوة يقول بغير شعور الله، يذوق شيء حلو يقول الله، نسمة ريح حلوة الله، واحد وهكذا. ليه؟ نداء الفطرة. فالأطفال قريبون من الفطرة، تعديلهم وتلقينهم والغرس فيهم يجدي ويثمر. وأؤكد، هذه رسالتنا وتلك مسؤوليتنا، فليفكر كل مسلم ماذا صنع مع أولاده، ماذا صنع للإسلام في أسرته، كم مرة جلس لأبنائه، كم مرة سألهم عن الصلاة، كم مرة عاتبهم على الكذب، كم مرة كافأهم على الصدق، كم مرة دعاهم إلى الفضيلة، كم مرة عرفهم المساجد، عرفهم أسماء الصحابة، سألهم عن أخلاق، كم مرة. وكل أب يدرك ذلك. وأعود فأنبه للموضوع الأولاني، نحن لا نثمن حيوانات. أكل الأطفال وكسوة الأطفال وأحذية الأطفال وشراب الأطفال صحيح، بناء قوة مادية الإسلام يدعو إليها، ولكن ليست المرتبة الأولى. المرتبة الأولى بناء الروح، بناء الأخلاق، بناء القيم. والإسلام أيها الإخوة بكل اختصار وضع منهجا للتربية حدثتكم فيه منذ سنتين تقريبا، ولكن نظرا لطلب بعض الإخوة استجبت لهم. العالم كله وضع مناهج للتربية، ولكننا إذا قارناها بمنهج الإسلام وجدتها بكل صدق وحق صفرا، لا تساوي شيء، لأنها مناهج وضعت بعقول البشر. وماذا يدرك البشر من أحوال وخصائص البشر؟ ماذا يفهمون؟ أخلق الناس حتى يفهموهم؟ ما خلقوهم وما عرفوهم، ولكن الذي خلقهم أدرى بهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولو تصورنا علماء التربية وعلماء النفس والاجتماع عرفوا خصائص الظاهرية للإنسان، عرفوا جانبه المادي، ففرضنا أيعرفون جانبه الروحي؟ كلا، ثم كلا، لا يعرفون منه شيئا ولا سبيل إلى وصولهم. ثم ماذا لك من سلطان علي حتى أستجيب لمنهجك؟ ماذا؟ وبماذا تفضلني حتى تضعني؟ إنما يفضلني ويفضلك من خلقك وخلقني. الله العليم الحكيم الذي لا يضل ولا ينسى هو الذي وضع المناهج. ولذلك مناهج التربية في العالم كله تتغير وتتبدل، كل يوم يظهر فيها غلط فيها عجز يضيفه، فيها خطأ يصححه، فيها خلل يرممه. ولكن هاتوا لي أحدا صحح لله، هاتوا مبدأ إسلامي ظهر فيه خلل واحتاج إلى ترميم، إنه على تعاقب الأيام ومر الدهور يزداد تألقا، يزداد حسنا وجمالا. كلما فكرت في مبادئ الإسلام أظهرت لك ما يملك عليك نفسك، ما يأخذ بلبك، لأنها من وضع الله العليم الحكيم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. علماء التربية، وأقتصر على نقطة واحدة لأنها هي الشائعة في أيامنا هذه، وتسمعون أغاني أغنيات وأناشيد، وتشهدون مسرحيات وأفلام وأمثال، كلها ضلال في ضلال، فساد في فساد. وسأكشف لكم هذا بكل بساطة. هذا المنهج التربوي من وضع غربي، من وضع الوجوديين الذين يقولون لك كن واقعيا، ما تراه آمن به، وما لا تراه لا تؤمن به، الواحد زائد واحد يساوي اثنين. سيبنا من الجدل والنقاش والكلام العقيم اللي لا يودي ولا يجد. تقول يا سيدي والله أدي الناس يا أخي والله، طيب ما تراه تؤمن به، طيب شفت الهوى؟ شفته؟ والله ما شفته. شفت روحك؟ حسيت به؟ موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، لأنهم يريدون الإنسان مجموعة من الغرائز والشهوات. وتسمعوا في الأغاني عيش أيامك، عيش مش عارف إيه، خليك في النهاردة وبكرة في وش ربنا، تحلقوا زمنك وزمن غيرك، مش عارف إيه، إحنا هنعيشوا مرتين، هم دول الناس اللي عايشين. كلام كتير. إيه معنى هذا؟ يعني مفيش أخ، يعني مفيش عمل تعمله لمستقبل، وإن قالوا عن مستقبل فإنما هو عمرك القصير، ويسموا نفسهم تقدميين. نحن المسلمون، نحن التقدميون حقا، نقول اعمل لا لدنياك ولا لدنيا غيرك من بعد موتك، ولكن اعمل لآخرتك التي لا نهاية لها، تبدأ ولا تنتهي. فنحن الذين نحن أصحاب النظر البعيد، وأصحاب الفكر الطويل، وأصحاب النفس العزيزة العفيفة التي لا تطلب متاع الدنيا إلا بقدر ما يرفع رؤوسنا ويحمي روحنا وديننا. نعمر الدنيا للآخرة، لا نخرب الدنيا، نعمرها إنتاجا وبناء وقوة وتسبيحا وعلما وفكرة، ولكن للآخرة، لا للظلم ولا للطغيان. يقول الإنسان مجموعة غرائز وشهوات، ولا بد من إشباع غرائزه وشهواته، وإلا كانت العقد النفسية والأمراض الصعبة. ومن هنا باختصار يقولون لكم لا تحرجوا على صبيانكم ولا على بناتكم في كل ما يفعلون، اتركوهم وحريتهم، اتركوهم يشبعون غرائزهم، يشبعون شهواتهم. من هنا كان الاختلاط، من هنا كانت حمامات السباحة، من هنا كانت الشواطئ، من هنا كان الجلوس متلاصقين في أماكن كثيرة، من هنا كان العرج، من هنا كانت الخلوة باسم التقدم والحضارة، والآباء والأمهات في غفلة. أنت لا تشاهد من ابنك أو ابنتك إلا اختلاط صاحب الإيه، يعني ما وراء ما تراه أنت لا تعلمه، ولكن ما تراه هذا مقدمة موصلة حتما إلى النتيجة التي لا ترضونها ولا تقبلونها. ومن هنا كان الإسلام دقيقا وكان حكيما إذ عالج هذه القضية، الحرص على الشرف، الحرص على العرض، الحرص على الكرامة، الحرص على تحقيق العفة بتحريم النظرة وتحريم الخلوة. حقا إن النظرة في ذاتها ليست محرمة لذاتها، ولكنها محرمة لغيرها، لأنها وسيلة إلى الوصول إلى هذا الموضوع. والإسلام كما قلنا كثيرا يعالج الأمراض والأخطار بالقضاء على أسبابها، يجتث الداء من أصله ويقضي على أسباب الضياع من الأول، مش يعالج الطرح، لا، ده بيعالج الأساس، لأنه بناء الله يبني على تقوى ويقيم على دعائم ثابتة حتى لا يهتز المجتمع المسلم. أخي المسلم، تربية الشهوات والغرائز الإسلام لم يهملها، ولم يخلق الله شهوة ولا غريزة عبثا، وإنما هيأ لها ميادين شريفة وساحات كريمة وأبوابا من الحلال، ولم يقمع شهوة ولم يكبتها، ولكنه عدلها وعلى بها. وعلماء يقول إعلاء الشهوات أو الإعلاء بالشهوات، تنمية الغرائز، جعلها وسطا، لا هي ميتة ولا هي جانحة مسرفة، وإنما تقف عند حدود ما شرع الله. وفكروا بعقولكم، ولا وأنتم كلكم أولو فكر، هاتوا شهوة من الشهوات من حرمها الله من متعتها، هاتوا واحدة سوف لا تجدون. أبا عاوز تأكل، كل من مالك، عاوز تشرب، اشرب من مالك، عاوز الأمور الأخرى، تزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الأمور غلباك وغير مستطيع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وما لا ترضاه لأمك ولا ابنتك ولا زوجتك ولا أختك، لا ترضاه لزوجات الناس وبنات الناس، هذا أي شهوة حرمها لي، وإنما هذبها وجعلها لا تعيش على حساب الناس، وإن حينما تعيش في رحاب التقوى تشبع أو تشبع من ينابيع الإسلام، تشبع شبعا لا يخجل الإنسان من إظهاره، لأنها بكلمة الله وبأمر الله. تنشئة الأطفال أيها الإخوة المؤمنون أمر عظيم، وإذا تأملنا وجدنا كل كائن حي من الحيوانات والحشرات له مدة طفولة، ومدة الطفولة هي مدة الغرس، مدة البناء، المدة اللي تنقش فيها. بعد ما تخبز الخبزة في الفرن والطيب ما تعرفش تنقش، خلاص جفت، ولكن طالما هي عجينة تستطيع تنقش. وكلما كان الخبز معنيا به كلما أطال العاجن في عجنه والناقش في نقشه. ليه؟ لأنه مهتم به، لكن ساعة ما يطيب انتهى الموضوع. كذلك الأطفال، مدة الطفولة هي مدة النقش، مدة الغرس. هاتوا طفولة في العالم أطول من طفولة الإنسان. أي بهيمة، أي حيوان، أي حشرة طفولتها لا تزيد عن شهور، وإن اشتدت عام. وفي حيوانات الطفولة بتاعتها ساعات، إلا طفولة ابن آدم طفولته في الذكور 6 سنوات أو 7 سنوات طفل، وكذلك في الأنثى. ثم بعد ذلك يكون صبية. لماذا تطول طفولته؟ تطول طفولته بقدر شرف رسالته. كلما كانت الرسالة شريفة والأمانة التي سيحملها عظيمة، كلما طالت سنوات إعداده، سنوات الغرس فيه. فالطفل والأنثى من المؤمنين من الآدميين أصحاب أمانة وحملة رسالة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله بمعناها الواسع تشمل الصلوات وتشمل الزراعة والصناعة والإنتاج وعمل كل خير اسمه عبادة، وليست العبادة بمفهومها الضيق. رسالة عظيمة. فكانت الطفولة طويلة، ودعا الوالدين إلى إحسان الغرس. وأي والدين يحسنوها؟ الوالدين اللي فاهمين. ومين اللي فاهمين؟ المسلمين. ولذلك تربية الإسلام للأطفال تثبت جميع المبادئ بأنها تمتد يد الإسلام، الإيد الحانية العطوف، تمتد إلى الأطفال، إلى الأطفال قبل وجودهم. كيف ذلك؟ يعنى الإسلام باختيار التربة الخصبة التي ستحمله، باختيار الجسد العفيف الذي سيحتضنه، باختيار الأنفاس الطاهرة التي سيشمها، الكلمات النقية الخالصة. يختار الأمهات الذاكرات المسبحات اللائي لا ينطقن إلا بالصدق، اللائي ينطقن بالكلمات الجميلة والألفاظ الطيبة التي يسمعها الطفل، الأمهات التي لا يرى الأطفال منهن إلا ما يربيهم، وإلا ما يصنعهم رجالا، وإلا ما يحقق فيهم القيم والمبادئ. يختار الآباء الذي يراهم أطفالهم وأبناؤهم راكعين ساجدين، وللقرآن تالين، وللجيران محترمين، وللحقوق مؤدين، ومن الحلال آكلين وشاربين. يختار الأب ويختار الأم، يختار نواة الأسرة، يختار البيئة الصالحة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في اختيار الزواج: إياكم وخضراء الدمن. من خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. هي جميلة جدا ولكن بيئتها بيئة سوء، زي الورد الذي ترونه في البرك والمستنقعات، لونه حلو ولكن تشمه ريحته حلوة؟ إذا شممت رائحته كانت. ليه؟ لأنه ورد برك، ورد مستنقعات. كذلك الفتيات الجميلات اللائي نشأن في بيئات فاسدة. البيئة، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. علم الوراثة تنطنوا به وتنطنوا، وذلك علم مفيد لا ننقص قدره، ولكن لا نقول بسبقه. العيب ان احنا ندعي ان علماء الغرب سبقوا، سهل وبسيط. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. والحكمة الإسلامية تقول كل وعاء بما فيه ينضح، وكل مولود. كل هذه الأحاديث تتكلم على الفطرة. الإسلام اختار عنا بالأطفال قبل وجودهم، وعنى بهم في وعني بهم في وجودهم في بطون أمهاتهم، مع أنه لا دخل للإنسان. ما دام لا دخل لك اترك الأمر لله، أتحمله الله عنك. ماذا تصنع للطفل وهو بطن أمه؟ أتستطيع أن تجعله يتنفس؟ أتستطيع أن تقدم له الغذاء؟ أتستطيع أن تريحه؟ كلا، ولكن تعهد الله به فجعل له متكئين وكذا وكذا وكذا، ووصل له مواد حياته. وبعد أن يولد خطبك خطابا جميلا، عرفك أن هذا الطفل أو تلك الطفلة هبة لله، ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وجعله نعمة تشكرها بذبح العقيقة، ودعاك إلى رفع معنوياته بإحسان اسمه. أحسنوا أسماء أولادكم. وعلمكم الإسلام، وتلك نقطة هي أهم النقاط. الإسلام علم. ونحن داخلين بقى، وبالأخص ونحن داخلين بقى على موسم الصيف، وكل عام وأنتم بخير. الأطفال مولعون بالتقليد، ما يشوفوا حاجة يقلدوها، فلما بيشوفوا شيء في التلفزيون بيقلدوه ولو من وراه، وخاصة بيقلدوا الذين يقولون عنهم إنهم أسوة وقدوة. بيقولوا على بعض الناس دول الأسوة والقدوة بتوع المجتمع. الطفل يشوف القدوة والأسوة، بيقبل واحدة مش مرأة من زوجته ولا أخته يقبلها، بيشوف واحدة تعري جسدها وتعرض بدنها لواحد ليس زوجها وليس كذا، كذلك البنت. ليه؟ دول القدوة، وهؤلاء هم الأسوة. وكلمة قدوة وأسوة سمعتموها كثيرا، والعجب العاجب أن يكون ذلك في مصر، بلد تحقيق الإسلام علميا، بلد الأزهر الشريف، البلد الزاخر بالعلماء والمفكرين، يقال فيه هذا دون حياء. الطفل مولع بالتقليد. فيا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، اتقوا الله في أطفالكم، أمام أطفالكم لا تكشفوا عوراتكم، لا تتلفظوا بألفاظ غير مقبولة. والإسلام بهذا يقول يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، الأماكن اللي المرأة والرجل بيتخلوا فيهم عن ملابسهم المعتادة. لا يدخل أطفالكم عليكم. الذين لم يبلغوا الحلم يعني الصغار، ومن باب أولى الكبار، حتى لا يقلدوا، حتى لا يشعروا أن هذا الأمر أمر عادي وأمر سهل. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فمعذرة أيها الإخوة إن أطلت، لأني أريد بالجمعات الباقيات أن أتحدث في رحاب الحج. والموضوع الذي نتحدث فيه أمر عجيب وكبير، وكلكم تحبون، كلكم تحبون أن ينشأ أولادكم قرة عين، والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. قرة العين تكون في التنشئة على الإسلام. ولا تأخذكم وإياكم وأن تؤثر فيكم كلمات المنافقين والانحلاليين الذين يسمون الآباء والأمهات المحافظات رجعيات ومتجمدين هم العصر الحجري ومش عايشين عصرهم ومش عايشين ايامهم. اي ايام؟ اي ايام؟ الايام كلها لله والخلق والامر لله. اعيش على العفة؟ تعيبونني؟ اربي اولادي؟ ترجمونني؟ امر عجيب عجيب. هذه الكلمات اصبروا عليها، ادفعوها بصمودكم، اتقوا الله في كل اموركم، ونشئوا الاطفال والشباب تنشئة كريمة جسديا ومعنويا، حققوا لهم شخصيتهم. الشخصية المادية مطلوبة، والشخصية الروحية اعلى من الشخصية المادية، بذلك يتحقق كيان الانسان. والإسلام عني بالروح وعني بالمادة، أوجب الرضاعة وأوجب الحضانة وأباح الفطرة للحامل والمرضع، أمور كثيرة جدا في الإسلام لا يتسع الوقت لذكرها، ولكني أكتفي بفتح تلك النوافذ لتطلوا منها على الموضوع. وكلكم أصحاب علم وفكر، وما هي إلا ذكرى وما يتذكر إلا أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لخير ما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نشئ أبناءنا على التقوى. اللهم نشئ أبناءنا على التقوى. اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن. اللهم أعنا على تربيتهم. اللهم أعنا على تربيتهم. اللهم أعنا على أداء هذه الأمانة. اللهم أعنا على هذه الأمانة. اللهم أعنا على هذه الأمانة. اللهم ارفع شأن أمة الإسلام. اللهم ارفع شأن أمة الإسلام. اللهم اجمع صفهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وأعل رايتهم. ونسألك يا الله أن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا لسانا صادقا وقلبا شاكرا ودعاء مستجابا وأكلا حلالا. طهر أموالنا من الحرام، اغننا بفضلك عمن سواك، اغننا بفضلك عمن سواك. ارزقنا يا رب قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت